بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة من في باب صلاة الجمعة، وقد ذكر رحمه الله تعالى من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة، ومن لا تجب عليه الجمعة المرأة، وهذا كما سمعتم باتفاق، والعبد على الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وكذلك المسافر، والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. طيب، قوله رحمه الله تعالى أولا: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف أو خوف. طيب، تقدم معنا أن المعذور بمرض، تقدم أن المقصود بالمرض الذي يعذر به صاحبه، وكذلك المطر الذي يعذر به صاحبه، والخوف كذلك. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى إلحاقا بهؤلاء، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إلحاقا بهؤلاء أصحاب الوظائف التي لا بد منها، بحيث أنهم لو تركوها لحصل خلل. قالوا مثل الأطباء في المستشفيات، فإذا كان الطبيب عليه نوبة كما يقال في المستشفى، فمثل هذا لا تجب عليه الجمعة، لأنه إذا خرج للجمعة وجاء مريض يحتاج إلى إسعافات، إلى علاجات أولية، وذلك الطبيب غير موجود، ربما أدى إلى هلاك ذلك المريض. فمثل هؤلاء يكونون من أهل الأعذار في صلاة الجمعة، كذلك الحراس على الأموال، سواء كانت الأموال العامة أو أموالا خاصة، يعني كان يكون إنسان حارس على مصنع، على متجر، على كذلك مصرف، إلى غير ذلك من الحراسات التي لا بد منها. ومن باب أولى الحراسات الأمنية، أي إذا كان الإنسان يحرس في مكان أمن، يخاف من أعداء، من بغاة، من أشرار أن يضروا بالمسلمين، فمثل هؤلاء كذلك يكونون معذورين من حضور الجمعة، لأجل هذا العذر، لأجل هذا العذر، وهو حماية الأنفس وحماية الأموال وكذلك حماية الأعراض. وتعلمون أن الشريعة الإسلامية، بل جميع الشرائع كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، ونقل عليه اتفاق الأمة، أن الشرائع كلها جاءت لحفظ الضروريات الخمس: لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. كل من كان يخشى على شيء من هذه الأمور، وتلك الخشية خشية حقيقية، فإنه يكون معذورا ويشرع له التخلف عن الجمعة. ومن هؤلاء ما تقدم أو من تقدم ذكرهم، من هؤلاء من تقدم ذكرهم ممن يقومون بالأمور العامة على المسلمين، أو حفظ كذلك الأمور العامة على المسلمين، من أطباء، من جنود، من كذلك عمال في أعمالهم، لا بد منها أن يكونوا في أعمال، لا بد منها، يعني كأن يكون في مصنع وهذا المصنع يعمل متواصل، فإذا خرج جميع عماله ربما حصل خلل وإضرار بالمال. فمثل هؤلاء يقوم من يقوم بتلك الأعمال بقدر الحاجة، ومن عداهم فإنهم ينصرفون لصلاة الجمعة، وهذا من باب حفظ المال، هذا من باب حفظ المال. قال رحمه الله تعالى: وإن حضروها، أي وإن حضرها أهل الأعذار، إن حضرها أهل الأعذار ممن تقدم ذكرهم، أجزأتهم، أي صحت منهم صلاة الجمعة. فلو أن امرأة أو كذلك مسافرا أو كذلك مريضا إلى غير ذلك من أهل الأعذار حضر الجمعة، الجمعة من حيث الوجوب لا تجب عليه، لكن لو أنه دخل المسجد وحضر الجمعة وصلى مع الناس فإن صلاته تلك صحيحة وتجزئه، فإن صلاته تلك صحيحة وتجزئه. إلا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ينبه على أمر، وهو أن الجمعة لا تنعقد بهم، أن الجمعة لا تنعقد بهم، أي لا تنعقد بأهل الأعذار. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب، لأنهم ليسوا من أهل الوجوب، أي لا تجب عليهم الجمعة أصالة، الجمعة لا تجب عليهم أصالة، وإنما يحضرون تبعا لغيرهم، وتجزئهم صلاة الجمعة تبعا لغيرهم. فلو أن إنسانا كان مقيما وحضر معه مثلا مسافرون، فهل تصح الجمعة؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تصح منهم الجمعة للمعنى المذكور، وهو هل من شرط الجمعة العدد بشروطه أم لا. الذي عليه أكثر العلماء هو هذا، أي الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، من أن الجمعة لا تنعقد إلا بمن وجبت عليه الجمعة، أما من لم تجب عليه الجمعة بأصالة شرع فإنه إذا حضرها، إلا المعذور إذا حضرها، المعذور بمرض أو مطر أو خوف، هذا مستثنى من جملة من تسقط عنهم الجمعة. لماذا؟ يقول: وجبت عليه وانعقدت به، أي انعقدت به الجمعة. لماذا؟ قالوا: لأن مثل هذا الجمعة بأصالة شرع واجبة عليه، ولكن له أن يتخلف عنها لذلك العذر. فلو أنه تجشم الصعاب، رجل به مرض لكنه قال: لن أترك الجمعة، فخرج من بيته وربما عاونه من أهله حتى حضر الجمعة، هذا من أهل الوجوب، فإذا حضرها تمت به الجمعة وصحت منه الجمعة وانعقدت به كذلك الجمعة، خلافا للمسافر، خلافا للمملوك. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء بأصالة الشرع لا تجب عليهم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها ومن شرط صحتها، أي من شروط صحة الجمعة، قال: فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان. قوله رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها، أي ومن شرط صحة صلاة الجمعة فعلها في وقتها. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، لا يجوز أن تقدم على هذا الوقت، لماذا؟ للأدلة الكثيرة الدالة على هذا المعنى. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا زالت الشمس. وجاء كذلك في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال، وهو يتكلم على صلاة الجمعة، قال: فإذا زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر الحديث. الشاهد إذا زالت الشمس. وثبت كذلك في موطأ مالك بإسناد صحيح أن الناس كانوا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانوا ينظرون إلى طنفسة عقيل، يقال طنفسة وطنفسة، قالوا: فإذا عاد الفيء عليها فقد زالت الشمس، وإذا رآها عمر خرج فصعد على المنبر. وكذلك ثبت كما في مسند ابن منيع رحمه الله تعالى، كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر، أن الناس، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس في زمن عمر في الجمعة ينتظرون حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه فصعد على المنبر وخطب الناس، فهذه الأدلة تدل على أن هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة الجمعة أنها تصلى في نفس وقت صلاة الظهر، أي بعد الزوال. وكذلك فعل عمر في زمن عمر يدل على هذا المعنى، وهو إجماع من الصحابة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه إلى جانب أن له سنة متبعة، كذلك رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك على مرأى ومسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يعلم له مخالف، فيكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، أي بعد زوال الشمس. وإذا كان كذلك فلا تصح الجمعة قبل ذلك الوقت، فمن شرط صحة الجمعة فعلها في وقتها. قال رحمه الله تعالى: في قرية كذلك، أن تكون صلاة الجمعة في قرية، وقد تقدم هذا الشرط والكلام عليه في الدرس السابق، أي أن تكون في قرية، والقرية لها بنيان ولها عرف معروف في العادة، وسواء كان ذلك البنيان من أحجار أو من لبن أو من خشب إلى غير ذلك مما اعتاده الناس في كل بلد وفي كل زمان بحسبه. قال رحمه الله تعالى: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، أي أن يحضرها من المقيمين، ممن هم من أهل تلك البلدة. قال 40 من أهل وجوبها، وهذا أحد الأعداد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب انعقاد الجمعة. فالعلماء رحمهم الله تعالى أو من العلماء رحمهم الله تعالى من اشترط عددا معينا لصلاة الجمعة لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. فمنهم من ذكر 40، أي قال لا بد أن تكون صلاة الجمعة فيها 40 رجلا فما فوق، فلو أنها نقصت عن هذا العدد فإن الجمعة لا تصح. فماذا يصنعون؟ قالوا يصلون ظهرا، يعني لو أن قرية فيها 35 رجلا، فهؤلاء القائلون على أن من شرط الجمعة العدد وهذا العدد هو 40 قالوا لا تصح الجمعة من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم دون 40، بل لو كانوا 39 لا تصح منهم الجمعة، لأجل أن العدد لم يستكمل، وهذا القول ليس بصحيح. ومنهم من قال بل شرط ذلك 50، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 3. والأظهر والله أعلى وأعلم هو ما ذكره جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة. فأقل صلاة الجماعة تكون باثنين وبعضهم قال بثلاثة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أن أقل الجمعة أن تكون بثلاثة، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن أقل الجماعة أن تكون باثنين، فقال لو أن رجلين كانا مقيمين فلأحدهما أن يخطب الآخر وتصح منهم الجمعة. والحاصل أن المسألة مردها إلى صحة الجمعة، أي صحة الجمعة تعود إلى صحة الجماعة. فمن عقدت به الجماعة إن عقدت به الجمعة هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، إذ لا دليل على حصر وعدد معين، لا دليل على حصر أي على أن يكون هذا العدد فما دونه، لا دليل على تحديد عدد ولا على توقيت عدد. فإذا كان الأمر كذلك فيرجع إلى حقيقة الجماعة التي هي معنى من معاني الجمعة، بماذا تنعقد الجماعة. فمن عقد به الجماعة وصحت به الجماعة صحت به الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، أي خرج من كان من غير أهل وجوبها من مسافر وامرأة ونحوهما. قال وأن تتقدمها خطبتان، وقوله رحمه الله تعالى وأن تتقدمها خطبتان أي من شرط الجمعة أن تتقدمها خطوتان، وهذا هو قول أكثر أهل العلم أن من شرط الجمعة الخطبتين، من شرط الجمعة الخطبتان قبلها. واستدل هؤلاء بأدلة، منها قول الله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا فاسعوا إلى ذكر الله، الذكر المراد به الخطبة مع الصلاة، فمن شرط الجمعة إذن الخطبة مع الصلاة. وكذلك استدلوا بأدلة أخرى، منها فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك. قالوا فهذا يدل على أن الخطبتين من شرط الجمعة، وهذا كما سمعتم قول كثيرين من العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب آخرون إلى أن خطبة الجمعة إلى أن خطبة الجمعة مستحبة وليست بواجبة، وهذا القول نسبه بعضهم إلى الجمهور، نسبه بعضهم إلى الجمهور لماذا؟ قال ليس هناك أدلة تدل على وجوبها، ليست هناك أدلة تدل على شرطيتها، فقول الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله ليس فيها أنها من شرط الجمعة، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غايته أن يكون فعلا، والفعل لا يستفاد منه الشرطية. قال رحمه الله تعالى قال وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان. ولا شك ولا ريب أن الجمعة بأوصافها التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي بأن تكون من خطبتين، هو الذي كان عليه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا ينبغي لمسلم عاقل أن يترك هديه لاستحسان، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. طيب قول رحمه الله تعالى في كل خطبة حمد الله إلى آخره، هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي بماذا تنعقد الخطبة، أي ما هو أقل ما تصح به الخطبة، أو ما هي شروط الخطبة، ما هي شروط الخطبة. فبعض أهل العلم اشترط في الخطبة شروطا، منها أن تكون بحمد الله، وأن يكون فيها كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ فيها القرآن، وأقل ما يقرأ آية واحدة، وأن تكون كذلك موعظة، أن تكون موعظة وتذكير. فإن اختل أمر من هذه الأمور اختلت الخطبة فلم تصح. ومنهم من ذكر شروطا غير هذه الشروط، فمنهم من اكتفى بذكر آية أو بذكر حديث، ومنهم من قال بل يكفي في ذلك أن يكبر وأن يسبح وأن يهلل وما شابه ذلك. والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى كالإمام الأوزاعي وغيره، من أن الخطبة أقل ما تصح به الخطبة ما تسمى به خطبة، لأن الخطبة لم تأتي محددة بالشرع، وإذا كان الأمر كذلك فيرجع فيها إلى عرف الناس. فأقل ما تصح به وتسمى به خطبة فإنها تجزئ به، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. لماذا؟ للقاعدة التي مرت معنا قريبا، وهي أن ما أطلقه الشرع فلم يقيد شرعا ولا لغة، فإن تقييده يرجع في ذلك إلى العادة والعرف، والأمر هنا كذلك. فالخطبة ترجع إلى ما اعتاد الناس وتعارف عليه الناس بأنها خطبة. ولا شك ولا ريب أن الخطبة لا بد أن تضمن التذكير والوعظ والتعليم والإرشاد إلى غير ذلك مما هو من ماهية الخطبة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.